الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور إحداها أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة كان للظرف عشرة الثمن بعد أن قال أن بيع المظروف مع ظرفه جائز من دون مخالف من الخاصة الآن يريد أن يصور لنا الصور التي يمكن أن يباع المظروف مع ظرفه والصور هي في الواقع ثلاثة في الظاهر أنها ثلاثة وفي الواقع أنها أربعة لأن المصنف يضيف صورة أخرى الصورة الأولى أن يقال يعني أن يباع المظروف مع ظرفه جملة يعني مثلا حتى تتضح هذه الصورة أكثر البائع يرى أن ثمن الظرف كم هو وقيمة المظروف كم هو فمثلا يقدر بأن قيمة الظرف هو درهم وقيمة المظروف الباقي يعني مثلا هسه أفرض الزيت أنه تسعة دراهم فيبيعها بإنشاء واحد بدل أن يبيع الظرف لوحده بدرهم والمظروف لوحده بتسعة دراهم يقول بعتك بعشرة دراهم بإنشاء واحد حتى وإن كان الظرف أجنبيا عن المظروف زين ففي هذه الحالة إذا باع وانتهت القضية لا شيء ولكن إنما الكلام فيما إذا تبين بعد ذلك أن الظرف لم يكن ملكا للبائع وإنما باعه فضولة نعم كان أفرض يملك المظروف ولكن الظرف لم يكن للمالك زين هسه هذا لم يكن للبائع المالك للظرف ممكن أن يخطو إحدى خطوتين إما أن يجيز البيع ففي هذه الحالة يجب على المشتري أن يدفع ثمن الظرف بالنسبة إلى المالك أفرض أنه المالك حتى إذا رجع إلى البائع البائع شنو؟ في هذه الحالة البائع إذا رجع بما أنه قد أخذ المبلغ زين ولكن البائع يقول أريد أشوف بأنه الظرف كم هو قيمته ففي هذه الحالة أفرض إذا سعر الظرف بالسوق وقالوا بأن هذا الظرف هو درهم هو ملفقا المجموع باعه بعشرة دراهم الظرف الآن قيمته درهم زين فإذا كان المظروف تسعة دراهم معنى ذلك أن نسبة الظرف للمظروف هو نصف شنو نسبة عشر الثمن ف فكم هو كان الثمن؟ افرض 10 دراهم، درهم منه يسترجعه المشتري من البائع. واضح؟ اذا اعطاه، هذا اذا اجاز. واما اذا لا رد المعامله، فيجب على المشتري ايضا ان يعطي نفس الظرف ويرجع به على من؟ على البائع. فلا بد ان يعرف قيمته كم من الثمن، كم نسبته من الثمن حتى يرجع بها الى البائع. فاذا المراد لو احتاج الى التقسيط، هنا يحتاج الى التقسيط فيما اذا كان الظرف مستحقا للغير. بس اما ان يجيز واما ان لا يجيز. هذه الصورة الاولى. اذا الصورة الاولى في الواقع الظرف اجنبي عن المظروف، وانما بيع بانشاء واحد، والبيع كان جملة لا تسعيرا. الصورة الثانية ان يبيع المظروف مع ظرفه ولكن تسعيرا، بهكذا يقول بعتك مثلا هذا المظروف مع ظرفه ب10 دراهم على أن يكون كل رطل من المظروف بدرهم. شوفوا، أبيعك هذا المظروف مع ظرفه ب10 دراهم على أن يكون كل رطل من المظروف بدرهم. زين، هنا بعد البيع شنو راح يكون؟ راح يكون بالتسعير، كل رطل من المظروف بدرهم. زين، ففي هذه الحالة إذا أردنا أن نعرف مقدار الظرف لابد من الإندار. هاي هي مسألة الإندار. هو ما باع الظرف معه، يعني ما سعر أن الرطل يشمل المظروف وظرفه، وإنما قال كل رطل من المظروف بدرهم. أما أن الظرف رطله كم لم يذكر، فهنا يحصل ذلك بالإندار. إذا أفرض أندرنا رطلا من هذه 10 أرطل، نعم رطلا للظرف، هذا الرطل ننسبه بالنسبة إلى شنو؟ إلى الباقي من الأرطال، نجده رطلا واحد في مقابل 10 أرطال. صحيح، نسبة الواحد للعشرة هو نسبة العشر، فنأتي إلى الثمن المسمى. إذا كان 10 دراهم، نعم، فمعنى ذلك أنه للظرف درهم. إذا كان أفرض اللي قيمناه للظرف رطلين، معنى ذلك أن النسبة راح تكون الخمس، فنأتي إلى الثمن ونجعل خمسة الثمن المسمى هو للراطل. فبهذه الكيفية نتيجة للإندار نعرف بأن قيمة الراطل قيمة الظرف كم هو بعد الإندار، حتى نرجع به إلى البائع فيما إذا هو دفع قيمته، أو نرجعه إلى المالك الأصلي إذا أجاز البيع. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أيضا يبيع المظروف مع ظرفه أفرض 10 دراهم، ولكن أيضا تسعيرا، كل رطل من الظرف والمظروف لا فقط المظروف، كل رطل من المظروف وظرفه بدرهم. يعني هنا شنو سوينا؟ يعني جعلنا الرطل، جعلنا الظرف والمظروف وكأنه جنس واحد وله قيمة واحدة. فلذا هنا قال في المسالك طريقة التقسيط هكذا تكون، وكأنه عندنا جنس واحد، نعم متحد الجنس، الظرف والمظروف، وكأن الظرف أيضا زيتون. فنجد بأن المجموع كم هو؟ نعم 10. نشوف الظرف يعني من هذه 10 دراهم اللي هي 10 أرطال، كم هو مقدار الظرف؟ افرض رطلين، يعني النسبة شنو راح تصير؟ 5. إذا رطل واحد النسبة راح تكون 10. فإذا في هذه الحالة بمجرد أن نعرف الوزن نعرف نسبة ثمن هذا الوزن للظرف مع مجموع الثمن. لماذا؟ لأنه ما عندنا جنسين، إنه جنس واحد. فإذا علمنا بوزن الظرف نبحث عن النسبة بين وزنه وبين وزن المجموع. هذا يكشف عن ماذا؟ عن النسبة بين ثمن هذا الوزن بالنسبة إلى الظرف بالنسبة إلى المجموع. هذه الصورة الثالثة. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام صحيح فيما إذا كان الرطل بالنسبة إلى الظرف والمظروف نعم شيئا واحدا. في هذه الحالة كما قلنا إذا عرفنا الوزن نعرف نسبة ثمن هذا الموزون للظرف بالنسبة إلى المجموع. ولكن إذا كان الرطل على سبيل التركيب بالنسبة إلى الظرف والمظروف لا بالنسبة إلى المجموع، يعني هذا المركب، فيما إذا كان أفرض الظرف جنس والمظروف جنس آخر، نعم باع المظروف مع ظرفه 10 على أن كل ظرف ومظروف بدرهم، هذا صحيح. ولكن اعتبرنا المظروف جنسه هو الزيت والظرف جنسه شيء آخر. والجنس آخر، الظرف جنس آخر. فإذا كان جنسا آخرا إذن بمجرد معرفة وزن الظرف لا يمكن أن نعرف نسبة قيمة هذا الظرف إلى المجموع بنفس نسبة الوزن. ممكن الظرف يكون رطلين بالنسبة إلى 10 هي نسبة 5، ولكن هذه النسبة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوزن لا بالنسبة إلى قيمته. ليش؟ لأنه يمكن أن يكون الظرف من فضة مثلا فيكون قيمة الرطلين تساوي قيمة 8 أرطال اللي هي للمظروف،
ففي هذه الحالة عندما نأتي إلى الثمن المسمى لم نحسب نسبة الظرف هو نسبة الخمس وإنما يقسم بالمناصفة. واضح الفرق وين؟ هناك لأنه كان جنسا واحدا إذا عرفنا نسبة الوزن نعرف نسبة ثمن الظرف بالنسبة إلى المضروف. ليش؟ لأنهما من جنس واحد. نعم، وكأنه أصلا أنت لا تحسب ظرف، كله كان زيتا والآن تريد أن تقسط الثمن على هذا الزيت الذي اشتريته. كل رطل، إذا كانت 10 دراهم، كل رطل في مقابله درهم، رطلين النسبة بالنسبة إلى المجموع تصير الخمس، خمسة بالنسبة إلى المجموع تصير النصف. نعم، وهكذا 2.5 تصير النسبة ربع، وهكذا. ولكن هنا صحيح أن البيع تحقق بالنسبة إلى المضروف وظرفه، وكل رطل من المضروف مع ظرفه بدرهم، وحسب الفرض أنه صارت 10 دراهم المضروف، أو 10 أرطال المضروف مع ظرفه. ولكن إذا علمنا بأن هذا الظرف هو شنو؟ هو في الواقع رطلين من 10 أرطال، يعني شنو النسبة؟ نسبة الخمس. نقدر نطبق هاي النسبة على الثمن المسمى؟ لا. ليش؟ لأنه هاي الأقسام اللي صارت 5 أقسام قسم منها في مقابل شنو؟ في مقابل الظرف. كل قسم خمسين منه في مقابل الظرف، وأربعة أخماس منه في مقابل المضروف. كل قسم من هذه الأقسام الخمسة وياي. فإذا كان كذلك، إذا معرفة نسبة الوزن في هذه الصورة لا تكفي لمعرفة نسبة الثمن، بل يجب علينا أن نستعين بالقيمة السوقية للظرف. الرطلين ظرف وزنه رطلين من الفضة كم؟ يقولون بأنه 5 دراهم. ظرف وزنه رطلين من النحاس يقولون درهمين. نعم، تختلف النسبة. فإذا التخميس، الشيخ الأنصاري يريد أن يعرض بالمسالك بأنه صحيح الكلام هذا فيما إذا كان الرطل بالنسبة إلى المجموع، وأما إذا كان المبيع هو المركب من الظرف والمضروف، بمعنى أنه ملفق من جنسين لا من جنس واحد، لا تعرف نسبة الثمن المسمى من خلال معرفة نسبة الوزن، بل لا بد من الاستعانة بالقيمة السوقية اللي يعبر عنها بالقيمة الواقعية. هذا هو. فلذا يقول: ثم إن بيع المضروف مع الظرف يتصور على صور، إحداها أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا، يعني يبيع المضروف مع ظرفه بعشرة مثلا، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المضروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط. قلنا بأنه لو احتيج إلى التقسيط يعني شنو؟ فإذا سألنا بأنه كم هي قيمة الظرف؟ فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف 9، كان للظرف 10 الثمن المسمى. واضح؟ وكأنه شيئين، نعم، أجنبيين، نعم، بعناهما بإنشاء واحد، ببيع واحد، كل واحد وثمنه. الثاني، الصورة الثانية، أن يبيعه المظروف مع ظرفه، ولكن لا جملة كالصورة الأولى، بل بكذا، أفرض بعشرة دراهم، على أن كل رطل من المظروف بكذا، بدرهم مثلا، زين، فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف. هاي مسألة الإندار، صحيح؟ ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك الإندار. نعم، فإذا أندرنا رطلا نشوف الرطل، نعم، بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى المجموع كم؟ فنقول بأنه طبعا شوف، الراطل يجب علينا أن نعرف قيمته. ليش؟ لأنه الراطل هم يختلف. رطل الظرف صحيح أنه باعه، ولكن شنو؟ كل مظروف يعني كل رطل من المظروف بدرهم، لا الظرف. فهنا يجب علينا أن نعرف وزنه، ثم نعرف قيمته، ثم نقيس قيمته مع ماذا؟ بالنسبة إلى الثمن المسمى. واضح؟ فيحتاج إلى إندار مقدار من الظرف للظرف، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك الإندار، وهذا في معنى بيع كل منهما منفردا. واضح؟ يعني المظروف صار مثلا خمسة أرطال، زي المظروف خمسة أرطال، كل رطل بدرهم، هاي خمسة أرطال، خمسة دراهم بالنسبة إلى المظروف، والخمسة الباقية تكون بالنسبة إلى الظرف، إذا صارت 8 وهكذا، 9 وهكذا، شنو ما بقي. زين، الثالثة، أن يبيعه أي المظروف مع الظرف كل رطل بكذا، أيضا مسعر مثل الصورة الثانية، ولكن الفرق على أن يكون التسعير للظرف والمظروف لا فقط للظرف، لا فقط للمظروف، بل جعل الظرف والمظروف جنسا واحدا بقيمة واحدة. وطريقة التقسيط لو احتيج إليها، أو لو احتيج إليه يعني إلى التقسيط، كما في المسالك، أن يوزن الظرف منفردا، واضح، وينسب إلى الجملة، يعني ينسب إلى المجموع، ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة. فإذا وزناه وكان رطلا والمجموع كانت 10 أرطال، معنى ذلك أن النسبة تكون العشر، فنأخذ عشر الثمن المسمى بالنسبة إليه. إذا كان رطلين النسبة راح تكون الخمس، معنى ذلك أنه خمس الثمن يكون بالنسبة إلى الظرف ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة، يعني بتلك النسبة نسبة الوزن. هنا نسبة الوزن تعين نسبة شنو الثمن. ليش؟ لأنه جنسا واحد، لأنه جنس واحد. ويؤخذ لهم من الثمن بتلك النسبة وتبعه على هذا غير واحد، ومقتضاه أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أخذ له خمس الثمن. شوف، من طريق عن طريق معرفة الوزن نعرف نسبة الثمن. والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا، يعني جنسا واحدا، حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا، يعني مثل ما تقول بأنه الظرف يكون شنو؟ عشر المجموع، خمس المجموع، ربع المجموع. ليش؟ لأنه وكأنه زيت كباقي الزيوت، فإذا أخذت رطلا من الزيوت يكون عشرا بالنسبة للزيت، رطلين خمسا، وهكذا الظرف أيضا يكون كذلك، يعني كسر مشاع يكون عشر خمس. حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع ليساوي ثمنه الثمن الظرف ثمن المظروف، يعني عشر يعني رطل الظرف هو يساوي في الثمن شنو؟ رطل الظرف يساوي في الثمن رطل المظروف، هذا هو المراد من المجموع، ليساوي ثمنه أي ثمن هذا الراطل ثمن المظروف، يعني الراطل من الثمن، الراطل من الظرف ثمنه هو نفس ثمن الراطل من المظروف. فالمبيع كل رطل من هذا المجموع، هذه الطريقة تكون صحيحة. ليش؟ لأنه أكو تساوي بالقيمة، لا من المركب من الظرف والمظروف، فيما إذا كان المبيع مركبا من الظرف والمظروف، لا شنو مجموعا بحيث يعتبر شيئا واحدا، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهم مثلا، وزع الدرهم على الرطل على الرطل الظرف، على الرطل الظرف والمظروف بحسب قيمة مثلهما، صحيح أنه رطل، ولكن هذا الرطل لم يكن في مقابل المظروف فقط، ولم يكن في مقابل شنو؟ الظرف فقط، في مقابل الظرف وفي مقابل المظروف، كل رطل من هذه الأرطال العشرة. فإذا لابد وأن نرى بأنه الذي في مقابل الظرف قيمته الواقعية، لأنه يختلف جنسا عن المظروف، قيمته الواقعية كم هي؟ الرطلين يعني القسمين من هذا الرطل، أو القسم من هذا الرطل، حسب كم قيمته السوقية. يقولون بأنه قيمة إذا كان فضة مثلا، قيمته هذين الرطلين اللذين هما للظرف من المجموع تساوي خمسة دراهم، معنى ذلك أنه شنو؟ راح تكون النسبة شنو؟ النصف. فنأتي إلى الثمن المسمى ونجعل نصف الثمن المسمى في مقابل الظرف، لا كالتقسيط وأن نجعلها شنو؟ خمس. وأضح بعد النكتة توضحت، هناك لأنه شيء واحد جنسا واحدا معرفة نسبة الوزن تهدينا إلى معرفة نسبة الثمن ولكن هنا لأن الجنس مختلف معرفة نسبة الوزن لوحدها لا تعين لنا معرفة نسبة الثمن بل لابد وأن نستعين بالقيمة السوقية حتى نعرف نسبة إلى الثمن لذا يقول لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهم مثلا وزع الدرهم على الرطل الظرف والمظروف بحسب قيمة مثلهما في السوق فإذا كان قيمة خمس الراطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه نعم الموجود فيه يعني في الراطل مساويا لقيمة أربعة الأخماس التي هي مقدار المظروف الموجود واضح؟ يعني جينا وزننا هذا الظرف كان رطلا أو رطلين مثلا صحيح النسبة الرطلين بالنسبة إلى عشرة أرطال هي النسبة شنو؟ الخمس ولكن لأنه مختلف جنسا وقيمة مع المظروف لابد وأن نذهب إلى شنو؟ إلى القيمة السوقية فإذا قالوا قيمة هذين الرطلين تساوي شنو؟ الثمانية أرطال الباقية اللي هي أربعة أخماس ففي هذه الحالة النسبة تكون بالمناصفة لا بالخمس واضح لذا يقول فإذا كان قيمة خمس الراطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه مساويا لقيمة أربعة الأخماس التي هي مقدار المظروف الموجود فكيف يقسط الثمن عليه؟ أخماسا بل يكون شنو مناصفتان زين انتهينا من هذه المسألة الآن بعض الفروع بالنسبة إلى شرائط العوضين اللي هي يعني معلومية العوضين وعدم مجهوليتهما هذه فد أمور استطرادية تذكر بالنسبة إلى هذه المسألة التي نبحث عنها هذه المسألة التي طرحها المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يبين أن المشهور أن التفقه في مسائل الحلال والحرام إنما هو مستحب هذا هو المشهور طبعا أكو استحباب قبل هذا الاستحباب هو استحباب تعلم جميع الأحكام سواء كانت في المعاملات أو في العبادات ولكن بالنسبة إلى المعاملات وكأنه أكو تأكيد واستحباب مؤكد بالنسبة لها زين فالمشهور أنه التفقه في مسائل الحلال والحرام إنما هو مستحب الشيخ الأنصاري يستشهد بكلمات بعض الأصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب التعلم من باب المقدمة ثم يقول وينقل كلاماً من المفيد رضوان الله تعالى عليه صحيح أنه يذكر فيه ينبغي والانبغاء ظاهر في ماذا؟ في الاستحباب والندب ولا يدل على الوجوب ولكن هذا فيما إذا لم تكن هناك قرينة صارفة عن هذا الظهور والقرينة الصارفة موجودة من خلال استدلاله استدلال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يفهم منه الوجوب لا الاستحباب. فإذا النتيجة التي يريد أن يصل إليها يريد أن يقول الشيخ الأنصاري بأن كلمات الأصحاب وإن كان المشهور هو الاستحباب ولكن كلمات الأصحاب لا تأبى من الحمل على الوجوب. هذا هو. لذا يقول مسألة المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ الطوسي بينبغي. هذا غير كلام واستعمال المفيد رضوان الله تعالى عليه كما يأتي. تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا. وعن إيضاح النافع أنه قد يجب وهو ظاهر عبارة الحدائق يعني الوجوب أيضا. وكلام المفيد يذكره بطوله. يقول وكلام المفيد رحمه الله في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب لأنه بعد ذكر قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن لا تنفقوا من الخبيث. قال فندب المفيد رضوان الله تعالى عليه قال فندب إلى الإنفاق من طيب الاكتساب هذا أولا ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال ولا كان على ثقة في تفقه من طيب الاكتساب. وقال تعالى أيضا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا بمقتضى هاتين الآيتين الآية الأولى تقول بأنه أنفقوا من الطيب من المكسب فلا بد أن نعرف ما هو الطيب وما هو الخبيث من المكسب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول بأنه المعاملة التي تريد أن توقعها لا بد وأن تحرز بأنها حلال غير ربوية. ليش؟ لأنه بحسب الظاهر تشبه المعاملة الربوية ولكن هذه تكون ربوية محرمة ولكن هذه تكون غير ربوية وصحيحة. فإذا هذين الأمرين إذا وضعناهما إلى جنب ينتج أن وجوب تعلم أحكام المعاملات يكون وجوبا مقدميا بالنسبة إلى وإن لم يكن مبتلى به الآن. فينبغي شوف هنا فينبغي الشيخ المفيد قال فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. فإذا أولا أن يعرف الطيب حتى ينفق منه وثانيا حتى يعرف بأن المعاملة التي يقدم عليها هل هي ربوية فيجب أن يجتنبها وإذا لم تكن ربوية يكون موقعا لها. فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. ثم قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. انتهى. شيخ الأنصاري يقول: أقول ظاهر كلامه رحمه الله الوجوب، إلا أن تعبيره بلفظ ينبغي ربما يدعى ظهوره في الاستحباب، إلا أن الإنصاف أن ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدمة. يعني هذا الظهور حمل الانبغاء على الاستحباب إنما إذا لم يكن هناك تكون هناك قرينة، وأما إذا كانت قرينة صارفة فتصرف هذا الظهور، والقرينة هي التي تكون محكمة، والقرينة على الوجوب موجودة. هذا إذا قلنا بأنه الظهور انعقد، ولكن في الواقع أن هذا الاستدلال يكون بمثابة شنو؟ القرينة المتصلة أصلا تمنع من انعقاد الظهور من الأساس، مو أنه ينعقد الظهور والقرينة تأتي وتصرفه عن ذلك الظهور. لذا يقول أن ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه في الوجوب من باب المقدمة، فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلي به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، وإن لم يكن وجوبا فوريا، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله. هذا يريد يستدل بأنه حلال أو حرام. خلوا شوية. وصلى الله على محمد وعلى آله.